إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أعظم نعمة من الله بها على عباده المؤمنين أن هداهم للإسلام، ومن عليهم بمعرفة الإسلام وقبوله والعمل به، فتلكم نعمة عظمى لا تساويها أي نعمة، سائر النعم بعدها مزيد فضل وإحسان من رب العالمين. ولقد ذكر الله عباده المؤمنين هذه النعمة وعرفهم فضلها وبين لهم قدرها، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم إخوتي الكرام، كانوا قبل الإسلام في ضلال بين، لا يعرفون حقا من باطل، ولا يميزون بين هدى من ضلال، يعيشون في جهالة جهلة وضلالة عمية، حتى جاء الله بالإسلام فهداهم به وأنقذهم به من الضلالة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فواجب عليك أن تعرف قدر هذه النعمة واحمد الله عليها، أن هداك لها وقد أضل عنها الأكثرون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فينبغي علينا أن نعرف قدر هذه النعمة، وأن تسجد لله شكرا وثناء على أن هداك لها وقد أضل عنها الأكثرون. إخوتي الكرام، إن الإسلام هو دين الله الحق الذي لا حق غيره، وهو شامل لكل ما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم في كل زمان ومكان. إن دين الإسلام هو دين الله الذي لا دين له سواه، ولقد تكفل الله سبحانه بنصره وتمكينه وإظهاره على الدين كله، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل ديانات مختلفة، وإنما أنزل على عباده المرسلين دينا واحدا وهو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد جاء بهذا الدين الواحد جميع رسل الله وأنبياءه، ولقد جاء بهذا الدين بدين الإسلام جميع رسل الله وأنبياءه. جاء به نوح عليه السلام، قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام جاء بالإسلام، جاء به إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء به يعقوب عليه السلام قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. جاء به لوط عليه السلام قال تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. جاء بهذه الشريعة وبهذا الدين يوسف عليه السلام قال تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاء به موسى عليه السلام قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهو دين قوم موسى من بني إسرائيل. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهو دين السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام قال تعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وهو دين أنبياء بني إسرائيل كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهو دين سليمان عليه السلام قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وقال سبحانه على لسان سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وقال سبحانه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وهو دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وحواريه قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقال سبحانه وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وهو دين المهتدين من الجن قال تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وهو دين المتمسكين بالحق من أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقال سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هكذا بعث الأنبياء جميعا للدعوة إلى الإسلام كما سمعت أنا يعني أردت أن أذكر الآيات التي تليت عليكم والتي ذكرت في كتاب الله تعالى تبين أن رسالة الأنبياء جميعا إنما هم دعوا إلى الإسلام هو دين الله تعالى ودين التوحيد فالرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم دعوا إلى هذا الدين إلى دين الإسلام وإنما كانت تختلف شرائعهم يعني الإيمان بهذا الدين بعقيدة أهل الإسلام بأن الله عز وجل واحد لا شريك له ليس له ولد ولا والد ولا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى ليس له أحد فكما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالأنبياء اتفقوا ودعوا إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وإنما اختلفت شرائعهم يعني ربما يعاقب الله عز وجل أقوام على بغيهم وعلى عدم اتباعهم لأوامر الله عز وجل فيحرم عليهم أشياء كانت حل لمن قبلهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا إخوة الكرام كما قلت كان لابد من هذه المقدمة حتى نشرع في موضوعنا وهو حقوق أهل الذمة حقوق أهل الذمة وقبل أن نتكلم عن الحقوق يعني بذاتها أود أن أسبق الكلام حول حقوق أهل الذمة أن نتكلم عن صور من التسامح في واقع المسلمين. طبعا حفل الإسلام بالدعوة إلى التسامح منذ بزغ فجره، يعني منذ أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الدعوات ليست كل شيء، فكثيرا ما سمعنا دعوات لم تتحقق، يعني دعوات قبل ذلك وبعد ذلك. ربما يأتي بعض الناس فيدعو إلى غير المنهج الحق، ولكن الإسلام جاء بالتسامح. فمن هذه الصور أذكر بعض الصور، أولا من صور التسامح، تسامح الإسلام، ثم نتكلم بعد ذلك كما قلت عن الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كان صلى الله عليه وسلم حينما جاء ليعتمر من المدينة إلى مكة، فمنعته قريش أن يدخل المدينة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه محرمين، يعني ملابس الإحرام، خارج مكة أياما طويلة، وكانت الرسل بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف حينما اشترطت قريش بعض الشروط الجائرة بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من العام القادم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض المشركين، بعض صناديدهم، وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوه في أن يرجع من عامه، إلا أنهم يعني رأوا أشياء أو أمورا عجاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنبئ عن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم. فمثلا المغيرة بن شعبة كان يعني ابن أخ لعروة بن مسعود الثقفي، وهو أحد صناديد قريش، وجاء يعني يناقش النبي صلى الله عليه وسلم ويحاور النبي في أن يرجع ومن عامه ثم يأتي من العام القادم. فكان المغيرة بن شعبة كان قد قتل 2 من المشركين وهرب بجلده إلى المدينة ودخل الإسلام. فعروة بن مسعود عم المغيرة بن شعبة كان يدفع دية ابن أخيه، فلما جاء ليناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة بن شعبة يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس لعمة الحرب، ويقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هل يعني رأيت رجلا يستعدي قومه؟ وإنما ما أرى حولك إلا أوباش أو شاب. أو باش يعني أنت جايب لمامة العرب وجايبهم حواليك. قال: جديرا إذا قاتلت أن يدعوك، يعني لو دخلت معنا في قتال هيسبوك ويجب. فهذه الكلمة طبعا سيدنا أبو بكر الصديق لم يصبر، شوف على ما نقل عن أبو بكر الصديق من هدوء وسكينة، إلا أنه يعني تكلم بكلمة شديدة. قال له: أمصص بذر اللات، أترانا ندع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت جنيت، إحنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ونفر عنه؟ قال: أمصص بذر اللات، كان كلمة يقولوها لبعض المشركين قبل البعثة، ما حد يكلمه يقول له: أمصص بذر أمك، يعني كلمة فيها يعني عيب وشتم له. فأبو بكر رضي الله عنه استبدلها، قال: أمصص بذر اللات، يعني أمصص بذر معبودك، أترانا ندعى ونفر؟ فالمهم أن عروة بن مسعود يعني نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقال له: والله لولا يد لك عندي، بقول لأبي بكر الصديق أنت ليك عندي واجب عملته فيا، لولا هذه اليد، لولا يد لك عندي لم أكافئك عليها لرددت عليك ولكن هذه بتلك ديت أصديه. طيب ليه بقى عمر بن مسعود بيكلم النبي عليه السلام؟ وكانت من عادة الأقران إن هما ما الواحد يجي يكلم الواحد يروح إيه وهو بيكلمه كده يمسك لحيته كده يقول له أنت شايف الموضوع الفلان وإحنا بنقول كذا ويروح ماسك لحيته وهو بيتكلم معاك. فجاء عمر بن مسعود بيعمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاي بيمسك لحية النبي كده وبيقول له الموضوع كذا وكذا. راح المغيرة بن شعبة بظهر السيف راح ضرب عمه على إيه على إيديه قال أخر يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك. أخر إيديك عن لحية النبي أحسن ما ترجع لكش أطعها لك. فالعروة بن مسعود بيبص النبي بيقول له مين؟ قال المغيرة بن شعبة. النبي ابتسم وقال المغيرة بن شعبة ابن أخيه. وهو كان لابس لأمة الحرب وقف حرس للنبي على الصلاة وهو النبي زي أي حد تاني كده تمسك لحيته وما فيش مساواة بينك وبينه يعني ما فيش ما يعني ما نقولش إن أقران أو كده. فقال من؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر يعني غدار ما زلت أدفع غدرتك للآن. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بعد الكلام ورجع عروة بن مسعود وجي سهيل بن عمرو يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص هيكتموا بقى إيه هيكتموا البنود بتاعت الإيه بتاعت المعاهدة. فهم بعد ما اتفقوا إن هم يكتبوا البنود طبعا كانت هناك بنود جائرة يرجعوا من العام من هذا العام بعد ما وقفوا المسافة دي كلها ويجوا من العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى انه بدأ يكتب علي بن ابي طالب كان بيكتب الوثيقة والعهد اللي بينه وبين النبي عليه السلام. فقال ايه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو. فقال والله لو نعلم أنك رسول ما وقفنا أمامك. أمحو هذا يعني أمحو رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لرسول الله. قال أمحوها قول لسيدنا علي أمحو رسول الله. قال والله لا أمحوك. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب أشر علي ثم إيه محاها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كتبت بنود الوثيقة وهم بيكتبوها دخل ابن سهيل ابن عمرو. دخل ابن سهيل ابن عمرو اللي هو أبو بصير فجاء يرصف في الحديث كان مقيد وبعدين أعلن إسلامه. فجي وهو بيجر وبينادي المسلمين وبينادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيتعذب وعايز يدخل مع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بيكتب العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل وهو ابنه يعني هو ابن سهيل ابن عمرو فبيقول له دعه لي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لسهيل يعني اتركه ليه خلاص احنا لسه ما بنكتب يعني لسه ما انتهناش. قال والله اول من اكاتبك عليه واعاهدك عليه هو والا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على انه عاهد خلاص كتب العهد صلى الله عليه وسلم وكتب الميثاق. وبعدين قال ايه بعد ما قال ابو جندل اللي هو ابن سهيل ابن عمرو قال انهم سيعذبونني نهارجع وهيعذبوني. فقال له عليه السلام اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ان قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوفي الايه بيوفي رغم ان هم غير المسلمين اليهود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب معهم عهد ان هم يكونوا على من ضدهم على من يأتي يهاجم المدينة اليهود نقضت العهد في الاحزاب في غزوة الخندق يعني. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بالعهد فيقول له اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا انا مش هكون مش هاخضر معكم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني موقف اخر لسماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع اعدائه ومع غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت غزوة بدر وكان مكان وانتصر المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم أسر منهم 70 رجل أسر منهم 70 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم أشير عليه وكان من ضمن 70 سهيل بن عمرو اللي هو كان محرض على الايه على الحرب ضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم فاشاروا عليه ان هو عشان كان لسانه طويل يعني وصليت على المسلمين وعلى النبي عليه السلام اشاروا عليه ان هم ايه بنزع السنيتين يعني يكسروا له الايه الاسنان ودي عشان يبقى ايه اهتم ما يعرفش يتكلم تاني لان يبقى جزاء وفاقا لما كان ايه يفعله ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا امثل به لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا صلى الله عليه وسلم. كان سهل جدا يقول لهم كسروا سنانه كلها بلاش الثنيتين واخد بالك زي ما يتقال الثنايا العليا والسفلى الثنايا الثنيتين اللي في النص دول العليا والتانية ليه السفلى فأشاروا عليه أن يكسروا بعض أسنانه عشان ما يعرفش يتكلم تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أمثل به لا أمثل به فيمثل الله به وإن كنت نبيا. سبحان الله يعني شوفوا على الرغم من هو على الكفر والشرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يرد التمثيل به. شوف العكس كده اللي عملته قريش في المسلمين في أحد بعدها يعني هو مرضاش يمثل بالسبعين اللي هو أثرهم وحتى لما أشير عليه بأن هم بعض الآراء سيدنا عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يقتل السبعين وسيدنا أبو بكر أشار أنه إيه أنه يأخذ الإيه الفداء منهم ويتركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الرحيم بالأمة يعني سواء كان مسلمين أو غير مسلمين يعني وافق على أن إيه يفديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد بقى عملوا ايه مثلوا بايه بجثث المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على جثة عمه حمزة رضي الله عنه وهو مقطع ويعني قد بقرت بطنه وقطعه جزعه وأنفه وأذنه ويعني مثلوا بجثته رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل لم يمثل بجثثهم. أيضا من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لما دخل مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل الناس منازله حتى لو كانوا على الكفر. فالنبي لما دخل مكة وفتحت له مكة وجلس فجاءه أبو سفيان. أبو سفيان كان معروف قائد جيوش المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين في حروب عدة ويعني عام يعني فعل الأفاعيل في المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من منطلق القدرة والقوة لما دخل يعني عارف قدر الرجل فجاء أبو سفيان بعد من هزم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيدت خضراء قريش. بقول للنبي عليه السلام أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم يعني خلاص انتهت قريش ما عادش في قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. حتى أن الأنصار يعني تكلموا مع بعضهم قالوا أن الرجل قد أدركته يعني يعني حبا لعشيرته يعني هيقعد بقى في مكة ومش هيرجع معنا إيه المدينة تاني. فالوحي نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم أنا أحيا معاكم وأموت معاكم في المدينة أنا راجع معاكم. لكن الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الرجل منزله حتى أن هند زوجته لما وده اللي بنقوله يا أخوانا سماحة الإسلام أنا بسمتي وبأخلاقي أدعو غير المسلمين بأخلاقي وبسمتي لكن أنا مبقاش ماشي متنشن كده وراح ضرب ده كتف وراح عامل ده كده وماشي عمال ارطش في اللي قدام، وانا وفاكر ان انا بقى دي هي القوه وهو دي العزه. لا، انا بهذا السمت وباخلاق الاسلام اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس تهتدي بهذا السمت وبهذه الاخلاق الحسنه. هند بنت عتبه زوج ابي سفيان وام معاويه بن ابي سفيان. هند طبعا معروف، يعني ما كانش فيه قلب جامد زي قلبها، يعني كان قلب يعني زي الحجارة. هي اللي بقرت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، بقرت بطن حمزة وطلعت كبد حمزة رضي الله عنه ولكته في أسنانها من شدة الايه حنقها وغزها من سيدنا حمزة ان قتل بعض اقاربها في غزوة بدر. هند هذا القلب الجامد القلب الشديد دوت تأثر بالصحابة من غير ما يدعوها للإسلام. احنا بنقول اللي هو الإنسان ما يكون سمته طيب وهو أخلاقه طيبة هيدعو غير المسلمين بهذه الأخلاق الحسنة بحسن التعامل. الإسلام يا أخواني وصل يعني هذه الدول اللي هي الاتحاد السوفيتي وهذه الدول عموما في آسيا وبقية دول العالم، يعني كان عن طريق التجار في حسن تعاملهم مع غير المسلمين، مش بالشكل اللي احنا تصورناه في الاعوام الاخيره ان احنا بالشده والقوه هي دي العزه وعزه الاسلام وابقى ماشي وش مكشر واخبط في اللي حواليا. لا، فهند بنت عتبه زوج ابي سفيان مع هذا القلب الشديد قلبها اتحرك بيه بشكل الصحابه هم بيصلوا بس ما حدش دعاها للاسلام. دخلت المسجد الحرام فوجدت الصحابة بيصلوا ما بين باك وخاشع، فالمنظر ده أثر فيها قوي، أثر في هذا القلب الشديد. فالمهم راحت لزوجها أبو سفيان فقالت له إني أريد أن أسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها قد رأيتك تكفرين، إيه اللي حصل لك؟ مالك؟ قد رأيتك تكفرين. قالت لا والله، والله ما رأيت الله يعبد في هذا البيت مثل ما رأيت أصحاب محمد يعبدون الله. أنا شكلهم كده يعني هز قلبي بوقوفهم ده وخشوعهم بين يدي الله تعالى. تأثرت القلب الشديد ده تأثر بشكل الصحابة هم كده بس، وأسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشفت عن وجهها. كانت هي أم حكيم زوج عكرمة بن أبي سفيان. من المواقف اللي أنا هذكرها برضو لسماحة الإسلام وسماحة النبي اللي علمها للصحابة وكان ليها تأثير في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. عكرمة بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل، عكرمة كان أيضا كان حرب على المسلمين معروف اللي عمله في غزوة الأحزاب وفي غيرها، وكان زي أبوه في القوة والشدة ضد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه هو واربعة معاه، عكرمة ابن أبي جهل وابن خطل وعبد الله بن سعد ابن أبي صرح وواحد رابع ناسي اسمه يعني. فالأربعة النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم، والأربعة قال لو كانوا معلقين في أستار الكعبة. ليه؟ لأن هم إيه عملوا الأفعيل في ضد الإسلام، كانوا محاربين. فرق بين المحارب وبين زي ما هنذكر دلوقتي إيه بين المعاهد اللي بينك وبينه عهد من غير المسلمين. فالمحارب دوت حريص إن هو إيه بيتربص لك عشان يقتلك، فده موقفه تاني زي ما هنذكر. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم الاربعه، وعبد الله بن سعد بن ابي صرح كان من ضمن اهدار دمه، يعني سبب اهدار دمه ان هو ارتد عن دين الله تعالى وكان قريب لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اهدر دمه قتلوا الاثنين، لقوا ابن خطل والرابع لقوه معلق في اسفار الكعبه موتوه. اكرم ابن ابي جهل هرب على الساحل ناحيه جده كده، وعبد الله بن سعد بن ابي صرح جابوا مين؟ عثمان بن عفان امام النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف عفو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى رغم انه شوف عمل ايه بس جعل لعثمان رضي عمل يعني وضع لعثمان رضي الله عنه وانزله منزله
يعني النبي كان بيحب عثمان بن عفان. عثمان بن عفان يعني معروف قصته لما كان جالس النبي ودخل ابو بكر الصديق فلم يعتدل له, ودخل عمر فلم يعني يعتدل له, فلما دخل عثمان قام جلس له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: رسول الله رأيت كذا كذا. قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عثمان وخلفه عبد الله بن سعد بن أبي صالح, والنبي أهدر دم. فجاء عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بايع عبد الله, يعني بايع عبد الله بن سعد بن أبي صالح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم, فكررها عثمان قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم, فكان في ثالثة قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فبايعه نفسه, يعني استحى من عثمان. عثمان فعل ما فعل من أجل الإسلام والمسلمين, فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص خرج من هذه العهدة, فمشى مع عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن كانوا حوله, قال: ألا رجل منكم رشيد رآني امتنعت عن مبايعته فقام فقتله؟ يعني قتل عبد الله بن سعد بن أبي صرح. قال: يا رسول الله لو أومأت لنا, يعني لو غمست لنا كده, يعني غمست الواحد مننا كان أم قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين أبدا. ما ينفعش إن نبي يخمس كده ويعمل كده, ما ينفعش, لازم كل أموره تكون إيه, واضحة صريحة. فانظر إلى هذا إيه العفو, يعني عفوه عن هذا الرجل عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وكذلك عكرمة بن أبي سفيان برضو نجا من القتل بإيه, جاءته أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي سفيان, عكرمة بن أبي جهل. فجاءت أم حكيم تقول: يا رسول الله يعني سامح عكرمة أو أمن عكرمة أمنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف ترحم للمرأة. قال: هو آمن. فخرجت المرأة يعني ركبت دابة ومعها الغلامها, وبعدين عشان تدرك عكرمة. فالغلام روضها عن نفسها في الطريق, فقعدت تمنيه لغاية ما مرت على ناس في الطريق, فراحت أخبرتهم, راحوا خدوه حبسوه إيه عندهم. وراحت هي ايه على ساحل البحر, ادركت عكرمة ابن ابي جهل وهو بيساوم نوتي. النوتي اللي هو الايه اللي هو زي الصياد او اللي هو بيقود المركب. فالمهم لقيته بيناقش النوتي وبيقول له يعني عايز يركب ويمشي بعيد عن البلدة. فبقول له يعني عشان تركب لابد ان ليك ان تسلم, تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما هربت إلا منها. يعني أنت أنا هربان منها, أنت تقابلنا تقول لي أنا هركبك بس أنت تقول الشهادتين. قال: والله ما هربت إلا منها. فالمهم أدركته إيه أم حكيم زوجته, فقالت: يا عكرمة لا تهلك نفسك, يعني أنا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمنك. قال: أنت كلمتيه؟ قالت: نعم هو أمنك. فما زالت به حتى رجعت ايه رجعت به. وبعدين هو في الطريق اراد ان هو يراودها عن نفسها زوجته, بس طبعا هي قبل ما تسلم فابت. قالت: انت مشرك وانا مسلمة. فقال لها: ان هذا الامر, ان امرا يمنعك مني لامر عظيم. ثم اخبرته عن الغلام عد عليه فقتله قبل طبعا ما يرجع ايه للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. النبي أخبر بواحد من السماء قال: يأتيكم عكرمة مسلما مهاجرا فلا تسبوا أباه, فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يدرك الميت. خلاص ما تسبوش أبوه عشان ما تأذوهوش, هو خلاص رجع مسلم. فدخل طبعا وإيه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سامح عكرمة على ما فعله ضد الإيه ضد المسلمين. طبعا وفي أمثلة كثيرة تبين سماحة الإسلام وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم, هذه السماحة التي جعلت غير المسلمين ينظرون إلى هذه السماحة وهذا الأدب فيدخلون في دين الله تعالى. من هذه الأمثلة أيضا ثمامة ابن أسال, هذا الرجل كان سيد بني حنيفة اللي هي اليمامة للقوم اللي خرج منهم مسيلمة الكذاب. هذا الرجل أخذته خيول المسلمين أسرته وجابته المدينة، وكان سيد في قومه، سيد بني حنيفة. معروف ان بني حنيفة في اليمامة كان أقوى للناس اللي واجههم المسلمين في القتال. فلما أسروه وجاءوا به، جاءت به الخيل المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربطوه في سارية المسجد، كان على الشرك. فلما ربطوه في سارية المسجد في العمود، في أحد أعمدة المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يقول: ما بك يا سمامة؟ قال: أو ما عندك يا سمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال نعطيك ما شئت. يعني لو عايز مال هنديك، لو أنت تفكني بالمال نديك ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فالنبي يتركه، وفي اليوم الثاني يأتيه: ما عندك يا سمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال أعطيناك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تركه أيضا، وجاء في اليوم الثالث. طبعا سمامة مربوط بيجيله الأكل وعنده، لكن إيه مقيد في أحد أعمدة المسجد، وبيسمع صلاة، بيسمع صوت النبي وهو بيصلي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أنه إيه يرى شكل المسلمين وهم بيصلوا، ويسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تنزل عليه الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليهدي الناس، مش لم يرسل لإيه بالقتل والشد، ولم حتى لو كان أحل القتال فأحل لمن حارب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه في الثالثة وقال له: ما عندك يا سمامة؟ قال: عندي خير كثير. قال: قلت ما قلت لك، عندي خير كثير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال أعطيناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا قيد ثمام. فما أحلوا قيده خرج بره كده على جنب بعيد جنب شجرة، اغتسل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيد بني حنيف يعني يرجع بإيه بحنكة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أنه يخليه في المسجد عشان يسمع رحمة به، هو مش عايز منه حاجة، ما بقول له: أن تقتل تقتل ذا دم. النبي كان سهل يقتله، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن ياخد منه أموال كثيرة، ده سيد بني حنيف ياخد يطلب منه أموال كثيرة عشان يفكوا عن الأسر أو أنه يقتله صلى الله عليه وسلم. لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أراد به أن يسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أو نطق بالشهادتين وقال: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهه، والآن ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجه. ثم قال لما ذهب إلى قومه، قال: يا رسول الله، كنت ذاهب للعمرة، لأنه كانوا يعرفوا العمرة والحج، بس كان على الإيه على بطلاسم وأشياء أمة كانت على دين المشركين، فبقول: إن خيولك أخذتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتمر. ثم ذهب إلى قومه فقالوا له: أصبوت، يعني تركت كفرت، يعني تركت دين أبائك؟ قال: بل أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا تأتيكم حبة حنطة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف بهذا الهدى وبهذه الأخلاق وبهذه الصراحة كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين. طبعا في الجهاد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل بعض السرايا للقتال، فكان يوصل جيش بإيه؟ يقول لهم إيه؟ انطلقوا باسم الله. يعني بيوصل الجيش اللي هو راح يقاتل يقول: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحان الله، أرأيتم رحمة مثل هذه؟ يعني بيقول لهم ما تقتلوش شيخ فاني، يعني الرجل كبير من أهل الإيه اللي انتوا رايحين تقتلوه، ما تقتلوش الإيه الناس الكبار، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا صغيرا. طبعا مقابل كده الجيوش اللي في الحملة الصليبية، جيوش الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس عملوا إيه؟ كانوا بيقطعوا رؤوس الأطفال المسلمين وكانوا يشوها على النار. ولما دخلوا بيت المقدس ما قتلوا 70,000 مسلم، حتى ان اهل التاريخ يقولوا ان الدم كان ارتفاعه حوالي متر، وكانت الخيول تغوص في دماء المسلمين، وكانوا يمثلوا لقوا كده في الدم ماشي رجل ماشي رأس، يعني مثلوا بالمسلمين. لكن عكس كده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلموا؟ عمرو بن العاص لما دخل المسلمين بيت المقدس ماذا فعلوا؟ يعني لم يقتلوا الأطفال وتركوا النساء والشيوخ، بل إن عمرو بن العاص لما دخل مصر عفى عن أهلها وصالحهم رضي الله عنه، كان كل هم يعني هؤلاء الصحابة وهؤلاء اللي هم رؤوس المسلمين اللي كان بيهمهم الدعوة إلى الإسلام، مش ما كان القصد قتل، أو كان القصد في الحرب الدفاع عن الإيه عن الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله. لكن ما كانوا يقصدون في أول همهم القتل والذبح وتشويه أجسام هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أيضا، كان يقول لهم إيه؟ يقول للجيوش إيه؟ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، يعني الرهبان في الايه في الصوامع بتاعتها ما تقتلهمش، طالما ان هو في الصوامع بتاعته مش بيأذي المسلمين خلاص سيبوه ما حدش يجي جنبه. كذلك قال لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، يعني بيقول لهم ما تمثلوش بالايه بالجثث بتاعتهم. هي دي الرحمه، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته. ويوصي ابو بكر يزيد بن ابي سفيان قائد جيش المسلمين فيقول له لا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاه ولا بعيرا الا لمأكله ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه. سيدنا ابو بكر الصديق بيوصي مين؟ يزيد. فبيقول له يعني لا تقطع شجرا، قال ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكله ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه، يعني ما تحرقش الايه النخل، احنا مش داخلين عشان ندمر الدنيا كلها، لا. ومر عمر بن الخطاب على قوم من النصارى قد اصيبوا بمرض الجزام فامر لهم بعطاء، يعني امر لهم بمعاش من بيت مال المسلمين، يعني نصارى، ولكن رحمهم عمر رضي الله عنه لما رأهم قد أصيبوا بهذا المرض وجعل لهم أمر لهم بعطاء يعني بمعاش. كتب النصارى في الشام إلى أبي عبيدة وهو في معسكر في فحل موضع بالشام يقولون يا معشر المسلمين، ده مين اللي بيقول؟ النصارى في الشام أرسلوا إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وهو في معسكر في فحل، يعني موضع في الشام، يقولون يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبون على أمرنا وعلى منازلنا. سبحان الله، يعني النصارى في الشام بيسألوا بيبعتين لسيدنا أبو عبادة بن الجراح بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له أنتم أحب إلينا من الروم رغم أنهم على دين، لكن هم عشان ما كانوش على نفس المذهب بتاعهم، فلما دخلوا في الحروب الصليبية كانوا بيقتلوهم مع المسلمين. الروم عشان كانوا على مذهب غير مذهب نصارى الشام ونصارى مصر، فكان في الحروب الصليبية بيدخلوا يقتلوهم مين؟ يقتلوهم مع المسلمين. فالنصارى الشام ونصارى مصر كانوا فرحين بالفتح الإسلام عشان ينجيهم من الايه؟ من البيزنطيين الروم، ننجوهم منهم، لان عارفين سماحة المسلمين لما دخلوا. وطبعا يعني المسلمين دخلوا باربع تلاف، ولما طبعا زي ما هنقول ان من حقوق اهل الذمة ان يجوز للمسلم ان يتزوج بالكتابية سواء كانت نصرانية او يهودية. فزي ما كان الدكتور جمال يعني حفظه الله الأمس بيقول سبحان الله، يعني لما دخل هؤلاء، دخل عمرو بن العاص ومعاه هؤلاء وتزوجوا من هؤلاء النصارى، صار في أرحام، فدخل كتير منهم في دين الله تعالى، دخلوا في الإسلام. لما كان في تسامح ويعني طبعنا الإسلام، كان في كثير من النصارى دخلوا في دين الله تعالى بسبب معاملة المسلمين وبسبب زواج بعض الرجال من المسلمين بنساء أهل الكتاب. الآن طبعا مسألة بقت صعبة، رغم ان مازال الامر ده يعني مازال هذا الامر الى ان تقوم الساعة، ولكن لما الامور تبدلت واصبحت فيها عصبيات والكلام ده يعني ربما يكون من 30 سنة ولا اكتر، يعني كان زمان كان نعرف ان كان في جيران كتير نصارى، تجد ام فلان كانت الامور بسيطة واسهل من اللي احنا فيه. لما تشنج بعض من عندنا وتشنج بعض من عندهم صارت الامور ايه؟ فيها تنشانة، واللي ماشي كده مشدود ولو شاف التاني ممكن يديله كتف، واخد بالك؟ زي ما كنت مرة في الحج يمكن في 89، بس مش اللي اداني كتف يعني رجل، امرأة من الافارقة، فاكر بمناسبة الكتف يعني، فانا ماشي في واحدة تقريبا نيجيرية ولا ايه، طبعا هم ما شاء الله واخدين ايه يعني الواحدة بخمسة من الرجالة ولا بعشرة، انا ماشي ودي ماشي هي بتقدف، وحط الواد ابنها دورة في البتاع دي وراح ضرباني كتف، كنت هكيف على وشي. انا يعني تعدلت كده لقيت بتبص وايه ها يعني هرجع لك، انا سكت ومشيت، قلت لا ملوش لازم. فالمسألة الان صارت الامور الان سبب تصاعد المسائل والتلكيكات اللي بتحصل من كلا الطرفين بسبب ان احنا ايه؟ ان احنا ما فهمناش ديننا صح، والا لكانت الامور يعني ما الامور بتصاعد لا شك ان بتحصل امور ايه؟ بتغلق كثير من الامور على المسلمين بسبب، لان لابد الامور تضبط، فبتيجي على الايه؟ على حساب الدعوة بسبب عدم فهمنا لديننا، بسبب عدم فهمنا لديننا. طيب، واغلق سكان حمص ابواب مدينتهم حتى لا يدخلها جيش هرقل، واعلموا المسلمين ان عهدهم وولايتهم احب اليهم من ظلم الرومان وتعسفهم. شوف سبحان الله، كان هؤلاء النصارى يستنجدون بالمسلمين على هرقل وعلى الروم وعلى غيره، لما راوه من عدل المسلمين وسماحة المسلمين لما دخلوا. ولذلك ان العلماء يقولوا ايه؟ ان كان جيوش المسلمين حينما تفتح، يعني كان جيش المسلمين يفتح هذه البلد ويسيبها ويمشي ويفتح غيرها، مش كان بيحصل كده؟ ويسيبها ويفتح بقية البلدان. طب البلد اللي سابها دي سابها ازاي؟ احلهم لعدل المسلمين، لانه مشافوا لما دخلوا المسلمين عملوا معهم ايه؟ عملوهم ازاي؟ فأحلهم إلى العدل ولم يغدروا بالمسلمين بسبب ما رأوه من إيه؟ من عدل وسماحة المسلمين الفاتحين حينما فتحوا هذه البلدان. ايضا من ضمن الاشياء اللي هي في المقابل، في موقعة الجسر سنة 13 هجرية كاد المسلمون ينهزمون هزيمة ساحقة وهم محصورون بين الفرات والجيش الفارسي، واذ بزعيم نصراني من قبيلة طي ينضم الى المثنى القائد المسلم ويساعده في النجاة والحركة المنظمة. دي بسبب ايه؟ عمل كده بسبب ايه؟ ما رآه من الايه؟ من المسلمين. فشوف سبب يعني هذا العدل سبب لسلامة المسلمين اهو. ما كان الرفق في شيء الا ايه؟ الا زانة. ورحب المصريون بالفاتحين المسلمين لما وجدوه لما وجدوه من عدل وسماحة. المصريون اللي هم ايه؟ المصريون كانوا على الايه؟ اللي هم كانوا يسموا بالاخباط، واخد بالك؟ رحب المصريون بالفاتحين المسلمين لما وجدوه من عدل وسماحة بعد ظلم الروم الشديد لهم. كان معهم الروم وكانوا ظلمينهم، لكن المسلمين لما شافوا عدل المصريين اللي هم القبط اللي كانوا على دين النصرانية، لما شافوا عدل المسلمين ورحمتهم وسماحتهم، وشافوا الروم لما دخلوا قتلوهم، الروم نفسهم قتلوهم، كانوا كاثوليك وكان المصريين ارثوذكس، فدخلوا كانوا عشان هم على غير ملتهم كانوا بدخلوا ايه بيدبحوا فيهم ومثلوا بيهم مع المسلمين. فطبعا لما دخل عمرو بن العاص ودخل المسلمون الفاتحون، المصريين استنجدوا بالجيش الاسلامي ورحبوا بالفاتحين. فلما جاء عمرو بن العاص امنهم وكتب امانا، طبعا هو لما دخل قتل يستنيان الرومي من اهل مصر 200,000 في الاسكندرية، هذا القائد الرومي قتل 200,000 في الاسكندرية، واضطر الكثيرون للهرب في الصحراء حتى بطريق الكنيسة. لما دخل الروم وعملوا كده هرب. لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أمنهم، أمن المصريين، أمن هؤلاء النصارى، أمنهم وكتب أمانا للبطريق، قال له ارجع. فرجع البطريق وخلاه دخل صومعته وأمنه، وحتى يعني المصريين لما استقبلوا هؤلاء كانوا في ترحاب ومرحبين بهم، فرحانين بالمسلمين عشان نجوهم من ايه؟ من ظلم الروم. ايضا من هذه الامور ان احد قواد الخليفة المعتصم امر بجلد امام ومؤذن لانهما اشتركا في هدم معبد من معابد المجوس لتستخدم احجاره في بناء مسجد مكان، يعني عاقب مسلمين عشان بنوا ايه؟ هدموا هذا المعبد. ايضا زي ما قلت ان المسلمين كانوا يفتحون البلد ثم يغادرونه لفتح الايه؟ بلد اخر. فلما لم ينقلب عليهم اهل البلاد المفتوحة؟ الجواب لانهم وجدوا دينا عظيما وسلوكا قويما، وجدوا عدلا وكمالا. طبعا الكلام انا حتى لا اطيل الكلام حول سماحة الاسلام وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم فيها عايزة يعني محاضرات ومحاضرات. ايضا من هذه المسائل التي تتبع السماحة الاخوة بين المسلمين بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فتح يعني هاجر الى المدينة اخى بين المهاجرين والانصار. وانظر يعني انا مش هطول فيها، لكن هدي مثال او مثالين في سماحة. طبعا مثال عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع لما قال له تقاسمني في مالي ولي زوجتان، القصة معروفة. القصة الثانية ابو بكر الصديق ذكر هذه القصة الامام احمد في مسنده. شوف محبة المسلمين وتسامحهم مع بعض. أبو بكر الصديق وربيع بن كعب الأسلامي، ربيع بن كعب الأسلامي رضي الله عنه كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني أرض وأعطى لأبي بكر أرض، أرضين بجوار بعض. قال فكانت هناك شجرة أو نخلة بين الأرضين، فقال أبو بكر رضي الله عنه هي في حدي، يعني في أرضي وفي مكاني. وقال ربيع بن كعب الأسلمي هي في حد يعني في أرضي. قال ربيع بن كعب وشوف أدب الصحابة ومعرفتهم قدر أنفسهم قدر بعضهم لبعض. يعني ربيع بن كعب بيقول إيه رضي الله عنه، بيقول فقال لي أبو بكر كلمة ثم كرهها. يعني سيدنا أبو بكر احتد فرح إيه قايل له كلمة. أدب ربيع بن كعب إنه ما ذكرش الكلمة دي إيه عشان عارف قدر مين، قدر أبو بكر الصديق، عارف قدره في الإسلام وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم وقدره عند ربنا وهو الكبير بتاعهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بيقول إيه فقال لي كلمة ثم كرهها، فقال لي قل لي مثلها. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول لربيع بن كعب قل لي زي قل لي نفس الكلمة اللي أنا قلتها لك عشان تكون قصاص. فقال ربيع بن كعب الأسلمي والله لا أفعل، ما ينفعش. قال أبو بكر قل لي مثلها، قال لا أفعل. قال والله لا تقولن لي مثلها أو لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا أفعل. شو بيشد عليه بيخوفه، لأن عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيحبه، فبقول له لا تقول لي زيها، لا أشكيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أفعل، مفعش. قال فماشى أبو بكر مغضبا، ماشي غضبان بقى زعلان إنه هو يعني قال الكلمة دي وإنه هو ربيع ما ردش عليه بنفس الكلمة عشان تكون قصاصه ويستريح، دي تعبته. فالمهم مشي أبو بكر مغضب واقف ربيع بن كعب، فجيح كان متابع الموقف رجال من أسلم من قبيلة ربيع بن كعب الأسلامي واقفين متابعين الموقف. فقالوا لربيع بن كعب قالوا له يرحم الله أبا بكر، وانظر إلى أدبهم، شوف الأدب يعني كل كلمة عايزة تعليق، بيقولوا له إيه يرحم الله أبا بكر، وده المفروض اللي يكون بيننا يا أخوان، واحد زي المثال يقول له إيه غفر الله لي ولك، يرحمك الله، صلى على النبي السلام، واخد بالك. لكن ده أنت بتقول لنا، هم اللي أنت فاكر أنا هفقية ولا إيه؟ ها وروح قالع واخد بالك، ممكن يقلع الهدوم كلها كمان. فأعرف بعض الناس يروح قلع الدنيا كلها وإيه وخلاص على كده، بيحصل مش كده. فالرجال من أسلم من قبيلة ربيعة بيقولوا له إيه يرحم الله أبا بكر، قال ما قال لك ثم يشكوك لرسول الله، يعني هو اللي قال لك وراح عايز يشتكيك للنبي صلى الله عليه وسلم. فيرد عليهم ربيعة بيقول لهم إيه، قال لهم أتعرفون من هذا؟ مش عارفين دوت، مش عارفين أبو بكر الصديق، إنه شيخ المسلمين وثاني اثنين إياكم وينظر خلفه فيراكم تنصرون عليه فيغضب رسول الله لغضبه فيغضب الله لغضبهم. اوعى انتوا واقفين معايا دلوقتي، لو بص وراها لقيكم واقفين اكنكم بتنصرون عليه، فيغضب رسول الله لغضبه فيغضب الله لغضبهما. قالوا فماذا تأمرنا، طب نعمل لك ايه؟ قال ارجعوا، امشوا دلوقتي ملكوش دعوه بي. قال ارجعوا، وراح ماشي ايه مشي وراء ابي بكر حتى وصل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحكى مثل ما حدث، الصديق هيقول حاجه غير اللي حصلت. قال فحكى مثل ما حدث. قال فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ربيع ولأبي بكر، تمالك ومال أبو بكر؟ قال يا رسول الله يعني كان بينما كان وقال لي كلمة ثم كرهها، فقال لي قل لي مثلها، فقلت لا أفعل. فقال النبي أجل لا تفعل، أوعى هذا يعني ما يحصلش. قال أجل لا تفعل، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. فقلت يغفر الله لك يا أبا بكر. قال فدمعت عين أبي بكر وولى رضي الله عنه. هو ده الإيه؟ هو اللي كان بين المسلمين رضي الله عنهم جميعا. أيضا يعني مثال سريع، أبو بكر الصديق وعمر في بداية الإسلام حدث بينهم مثل ما يحدث بين الإخوة بعضهم. فمشى يعني أبو بكر مغضبا وذهب فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو بكر وهو داخل قال أما صاحبكم فقد غامر، في حاجة مزعلاه غضباه، فجلس فحكى ما حدث بينه وبين عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يعني ندم على ما حدث، فمشى وراء أبو بكر فحتى عرف أنه عند النبي. فلما دخل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بان على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه آمن حين كفر بي الناس ووساني بماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأبو بكر خائف على سيدنا عمر، شوفوا لسه وجاز علام منه، خاب جاسع على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله كنت أظلم منه مرتين. خايف إنه يغضب على إيه، مش فرحان، أحسن خليه يديله، لا هي دي الرحمة والأخوة، مش أنا بفرصة الله أبقى فرحان، لا قال له، قال يعني خاف من غضب النبي على عمر رضي الله عنه، فجلس على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله كنت أظلم منه مرتين، حتى يعفو عن عمر رضي الله عنه. الحقيقة يا إخواني الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن أرى الوقت طبعا الواحد ما قالش الربع اللي كان عايز يقوله، لكن طيب من هذه الأمثلة تستحملوني ولا ناخد 10 دقايق كمان ولا ها تستحملوا ولا حد يطفش منه هتقولوا ياكني شوفك تاني هنا. ربنا يبارك فيك. سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا يضرب مثل في مسألة العدل والسماحة والمساواة في قصة، القصة أيضا أنتم تعرفونها ومشهورة، قصة تسابق ابن عمرو ابن العاص مع القبطي في مصر، وبعدين راح ابن عمرو ابن العاص ضرب القبطي، ضرب النصراني المصري، ضربه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين، يعني أنا إيه ابن الأمير، تفتح عينك عليا، راح مديله بالضرة بالعصا وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. طبعا والد هذا الولد اللي هو النصراني طبعا هو في مصر ذهب إلى المدينة، شوف سفر، طبعا هم كان في حكم الرومان، حكم البيزنطيين اللي هم الرومان كانوا بيقتلوا في النصارى مصر، وهم كانوا نصارى مثلهم لكن كانوا زي ما قلت على غير الايه، على غير ملتهم، فكانوا بيقتلوهم. لكن هذا النصراني عرف، لما عرف ان الدين ده دين العدل والتسامح، ذهب سافر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتكى له، قال له، حكى له القصه، فعلى طول سيدنا عمر ارسل الى عمرو بن العاص وقال له اذا جاءتك رسالتي فاتيني بمحمد ابنك، هات محمد وايه وتعال. طبعا ابن محمد مش عبد الله، عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص كان معروف ايه، قوه في العباده والطاعه والعلم. فطبعا قال له ايه سيدنا عمرو، سال ابن، قال له ما الذي بك، انت عملت حاجه؟ قال له لا شيء. خد فامر القبط انه يضرب محمد ابن عمرو بن العاص، ثم قال القول المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الدرع مشهورة ومعروفة، لما سرق اليهود الدرع علي بن أبي طالب، وبعدين سيدنا علي هو الأمير، كان من السهل جدا يعتقله هو اللي خلفوه أهله كله، هو الحاكم، واخد بالك، لكن انظر الى العدل، خاصمه الى قاضيه شريح، شوف العدل، وكان سهل جدا ان يقول له دي درعي وهو عارف ان درعه ما ظلمهوش وكان هياخدها منه، لكن ما انكر اليهودي ان هي دي درعه فخاصمه الى شريح. شريح سأل سيدنا علي بن ابي طالب، قال له يا امير المؤمنين هل عندك بينة؟ فضحك سيدنا علي وقال ما عندي بينة، قال إذن الدرع لليهودي. طبعا اليهودي بص كده وبعد ما مشي خطوات رجع قال إيه ده، الأمير القائد يعني خصمني أنا سارق الدرع وبعدين بيخصمني القاضي وقاضي يحكم عليه، هو يحكم الدرع ليا ضد الأمير أميره، فرجع راح أسلم في الحال، احنا بنقول ان سمت الانسان واخلاقه تدعو الى الاسلام قبل قوله، ده اللي احنا عايزينه يا اخوان. طبعا زي ما قلت المسائل المتعلقة بالسماحة والوفاء بالمواثيق، لكن انا مش عارف الوقت بيزحمني جامد اوي، ما حدش يعرف يوقف الساعة دي. طب انا بس هنتقل للايه حقوق اهل الذمة، هاخدها بقى ايه يعني، احنا قلنا دي كانت تعتبر مقدمة، ولا نخليها في محاضرة تانية بعد الاسبوع، ايه رأيكم؟ رأيك شيخ محمود؟ ها ولا نخلص؟ ها تأذنوا لي 10 دقايق؟ طيب طيب جرى طبعا في تعريف سريع احنا نعرف به غير المسلمين. غير المسلمين ينقسمون باعتبار ما لهم من احترام وصيانة لأنفسهم وأموالهم وما ليس لهم إلى حربيين وذميين ومستأمنين. ثاني، غير المسلمين ينقسمون باعتبار ما لهم من احترام وصيانة لأنفسهم وأموالهم وما ليس لهم إلى حربيين وذميين ومستأمنين. فالحربيون هم غير المسلمين من النصارى واليهود والمشركين الذين يقيمون في دار الحرب وينتمون إليه، ولا يوجد بينهم وبين المسلمين عقد ذمة ولا أمان. دول الحربيين اللي هم إيه؟ الذين يقيمون في دار الحرب وينتمون إليه، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مشركين. قال يعادون المسلمين معاداة ظاهرة فلا يستحقون الاحترام والصيانة لأنفسهم وأموالهم. دول إيه؟ الحربيين اللي هم خارج بلادنا. التانيين اللي هم الذميين أو الذميون هم غير المسلمين من أهل الكتاب ونحوهم الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإيه؟ الإسلام. دول الذميين اللي هم موجودين مع الإيه؟ مع المسلمين في بلدهم، ويتمتعون بالحماية الكافية لأنفسهم وأموالهم في مقابل أدائهم لضريبة محددة تسمى الإيه؟ الجزية، والتزامهم بأحكام الإسلام المتعلقة بالأمن والنظام في دار الإسلام كالمعاملات والعقوبات. نمرة 3 منهم المستأمنون، هم الحربيون الذين دخلوا دار الإسلام بعقد أمان مؤقت لا يزيد عن سنة بغرض الزيارة أو التجارة أو المرور، فلهم مال الذميين من حماية وصيانة لأنفسهم وأموالهم. دول زي إيه يا جماعة؟ الناس اللي بيقول إيه؟ زي مثلا اللي بيجينا من خارج مصر اللي هم الأجانب أوروبيين مثلا، دول بيكون يهودي أو نصراني، ده اسمه مستأمن، خد عقد أمان من الايه من الحاكم من عندنا واداله ايه أمنه، خد تأشيرة لدخول بلدنا، فده ينبغي ان هو ايه يؤمن. يعني ده على خلاف طبعا ايه ما كان يفعل يعني منذ سنوات 20 سنة او كده، كان للأسف بعض اخواننا كان ييجي هوب يروح داخل مع السياح، يروح هنا الاخيرة روح قم روح جايب له 20 واحد 30 واحد، يقول لك دول كفر. طبعا هذا لا يصح، حتى مهما كان اشكالهم وكان مهما كان اوضاعهم، ده طبعا على خلاف اللي امرنا به ديننا، ده مستأمن، ده خد عقد امان داخل، واخد تأشير عقد امان، هو في امان بلدك، والامير او الحاكم هو اللي اداله العقد الامان دوت والتأشيرة دي، فما ينبغي ان انت تروح ايه هو مستأمن وتروح انت مموته، ده لا يجوز. يبقى المستأمنون هم الحربيون الذين دخلوا دار الإسلام بعقد أمان مؤقت، وده طبعا في رأي بعض العلماء لا يزيد عن سنة بغرض الزيارة أو التجارة أو المرور. طيب أهل الذمة بقى، جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم أهل الذمة أو الذميين، والذمة كلمة معناها العهد والضمان والأمان. الذمة معناها كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك لأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين. واضح؟ وسموا كده عشان لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين. فالذم على هذا الأساس من أهل دار الإسلام كما يعبر الفقهاء، أو من حامل الجنسية، جنسية البلد يعني كما يعبر المعاصرون. وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، يعني يقرر أنه يبقى موجود وهو على إيه؟ على دينه، مش معناه إقرار بعقيدته، لا، إقرار أنه يكون موجود إيه؟ جار ليك واخد أمان بهذا. والتزامهم قال وتمتعهم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتها بشرط بذلهم الجزية والتزامهم أحكام القانون الإسلامي. طبعا الجزية احنا فيها تفصيلات، لكن اختصارا هو الآن يعني ما يقع الآن من أخذ الضرائب وغيرها وغيرها، وأن في نفع متعدي موجود، دي يعني لعل كما قال بعض أهل العلم أن هو إيه تعتبر دي زي إيه زي جزية، لأن كان في بعض العهود السابقة كان أهل الكتاب كانوا يعترضون على هذا المسمى، مسمى الإيه؟ مسمى الجزية. طبعا من هذه القاعدة الأولى في حقوق أهل الذمة هي معاملة أهل الذمة في دار الإسلام، أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين إلا في أمور محددة مستثناة، كما أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات إلا ما استثني. لكن الشيخ الألباني ضعف الحديث اللي هو بيقول لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، يعني كده تبقى المسألة إيه؟ وإحنا طبعا قلنا إن إحنا هذه الأسابيع قامت على التمييز، تمييز ومعرفة حقوق الغير، يعني تمييز عقيدتي أنا عقيدتي إيه وإسلامي إيه، واخد بالك، وإن الدين عند الله الإسلام، لكن ده شيء، والشيء ومعرفة حقوق الغير ده موضوع تاني، إن أنا أعطي له حق الجوار والأمان وغيره. أيضا من الحقوق الحماية من الاعتداء الخارجي، زي ما يعني قال بعض الأئمة صاحب مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة، قال يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب بل كانوا بدارنا. طالما هم بدارنا يبقى ينبغي الإمام إنه إيه يمنع ما يؤذيهم ويفك أسرهم ودفع من قصدهم بأذى. ده ما ذكره صاحب مطالب أولي النهى. وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه الفروق قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى. شوف كلام جامد أوي، احنا ربما الكثير مننا مش ربما يستغرب الكلام ده، لكن ده كلام أئمة الإسلام، يعني ربما البعض يستغرب الكلام ده لان احنا خدنا على الايه خدنا على السخونيه والامور ايه من جيب من الاخر. فبيقول ايه ابن حزم عليه رحمه الله، قال ان من كان في الذمه وجاء اهل الحرب، يعني جاء اهل الحرب عايزين يقتلوه عندنا في بلادنا، قال وجاء اهل الحرب الى بلادنا يقصدونه وجب علينا ان نخرج لقتالهم، نخرج بالسلاح لقتالهم ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. لو احنا سلمناهم يبقى احنا كده أهملنا ايه عقد الايه عقد الذمة. وعلق على ذلك القرافي بقوله فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم. ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي موقف شيخ الإسلام، واسمع شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية حينما تغلب التتار على الشام وذهب الشيخ ليكلم قتلوه شاه في اطلاق الاسرى, شيخ الاسلام راح لقائد التتار وبيكلمه عشان يترك الاسرى اللي عنده. طبعا الاسرى اللي عنده دول ايه؟ مسلمين ونصارى ويهود, يعني اهل كتاب, مسلمين واهل كتاب. فالتتار خدوا كله ما دخلوا بلاد المسلمين, اسروا المسلمين واسروا اهل الكتاب. فذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ذهب الى قتلوه شاه قائد للتتار في اطلاق الاسرى, فسمح القائد التتري للشيخ باطلاق اسرى المسلمين. يعني قتلوه شاه قائد التتار سمح لشيخ الاسلام ابن تيمية ياخذ الاسرى الايه؟ المسلمين. وابى ان يسمح له باطلاق اهل الذمه اللي هم النصارى والايه؟ واليهود. فما كان من شيخ الاسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى, فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة. فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له. ده مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فأئمة الإسلام يقول لما راح للقائد التتاري قال له سمح له أن يأخذ أسارى المسلمين, قال له لا. قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى, فهم أهل ذمتنا, إحنا مسؤولين أن إحنا هم بلدنا وإحنا نحميهم, يعني هم لهم عقد وذمة فتسيبهم لنا مع المسلمين. فترك القائد التتاري قتلوه شاه, ترك أهل الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك من الحقوق الحماية من الظلم الداخلي, فهو أمر وجوبه الإسلام ويشدد في وجوبه ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم وألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان, فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا يهديهم بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا أو يؤخر لهم العقاب مضاعفا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك, قال في الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني, قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة, يعني أنا خصمه يوم القيامة. كلام طبعا إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. طبعا في اشتدت بعد يعني هذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين بدفع الظلم عن أهل الذمة. كان عمر رضي الله عنه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليه بأذى, يسأل فيقولوا له إيه: ما نعلم إلا وفاء, لا نعلم إلا وفاء. طبعا يكون ده أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين. وعلي بن أبي طالب يقول: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. بذلوا الجزية علشان إيه؟ تكون أموالهم زي إيه؟ كأموالنا. وفقهاء المسلمين من كافة المذاهب الشهادية صرحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم, لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا به من أهل دار الإسلام. من الحقوق أنا يعني بقولها بسرعة معلش لكن إن شاء الله توصل المسألة, يعني حماية الدماء والأبدان. حق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. طبعا مسألة القتل اللي استحلها كثير من الناس كتير من الناس تحلوا مسألة القتل، وكان في وقت كان سبب ان الامور شعللت وولعت. والحقيقة يا اخواني انا قبل ما منتهي ان احنا من النعم اللي احنا فيها والله يا اخواني، انتوا ترون الاخبار العالمية والامور اللي حوالينا والبلدان اللي حوالينا، احنا من نعم ربنا علينا في مصر من اكبر النعم علينا نعمة الامان. انا دايما يعني اتفكر واسال كده، تصور لو انت مثلا في بلد زي العراق، تبقى نازل من بلدك من بيتك وانت مش عارف هترجع له تاني ولا لا، تلاقي خربطه هنا لدرجه حتى انا بقول من على سبيل المزاح، لو واحد راح يشتري في العراق راح معرض سيارات ويشتري سياره مثلا، هيقول له انت عايزها مفخخه ولا بدل ما بيقولوا هنا فول اوبشن او من غير، فممكن يروح هناك يقول له انت عايزها مفخخه ولا غير مفخخه، لان بقت المفخخه مساله ايه سهله، هم تبقى ماشي في اي حته بوم تروح ايه الدنيا كلها واقعه حواليك ما تعرفش مين مع مين. لكن احنا من نعمه ربنا يا اخواني نعمه الامان اللي احنا فيه، فممكن بسبب واحد سفيه او واحد متهور يسبب في دربكه الامن في الدنيا كلها، يخليك ماشي غير امن. وبعدين يعني خلاف مسألة ان انت تبقى ماشي غير امن، هتبقى مفيش دعوة ولا في دين، اللي انت نفخت نفسك عشانه وتسرعت وكده مش هيبقى فيه امن، مفيش امن، مفيش نزول، ممكن ما تبقاش امن ان انت تروح المسجد تصلي في الجماعة والدنيا كلها تتكعبل. لكن كون ان انا افهم ديني صح وافهم اللي ليا واللي عليا لا يقع المسألة دي ويظل الامان. ايضا من الحقوق حماية الاموال، ان لابد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. يبقى حماية الأموال وحماية أيضا الأعراض دي من ضمن الحقوق. كذلك من الحقوق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر، لانه دي حق، فليه من الحقوق اللي هو التأمين عند العجز والشيخوخة. حرية التدين، يعني قال ابن كثير في الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله سبحانه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، هو بين واضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن أكره إنسان على التدين بديننا هذا طبعا ليس من الإسلام في شيء. كذلك من الحقوق حرية العمل والكسب، يشتغل زيه زي المسلم. من الحقوق أيضا تولي وظائف الدولة إلا الوظائف السيادية كما يقولون، يعني يبقى ليه وظائف معينة، لكن في وظائف معينة لا تنبغي إلا المسلم، اللي هي الزبول والأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلب عليه الصيغة الدينية أو الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة وقيادة الجيش، وزي ما بنقول دلوقتي مثلا زي وزارة الخارجية وزارة الداخلية، في يعني وزارات سيادية ما ينفعش يمسكها غير المسلم كده. يعني ذكرت وسمحوني على الإطالة، ذكرت هذه الحقوق مع التقديم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سماحة وأصحابه رضي الله عنهم. فيعني أتمنى يكون المسألة تكون وصلت كما أريد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.